أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الجواب التفصيلي قدم له بذكر أقسام النهي، وهي ثلاثة أقسام تختلف باختلاف متعلق النهي، وذلك أن النهي في العبادة المكروهة تارة يتعلق بالعبادة لأجل كون العبادة نفسها مكروهة، وأخرى يتعلق بها لا لأجل كراهتها بذاتها، بل يعلم أن هذا النهي عنها هو لأجل كراهة عنوان آخر. هذا العنوان الآخر إما متحد في الوجود الخارجي، ما وجود العبادة، وإما ملازم لها في الوجود. ثم الأول الذي يتعلق النهي فيه بالعبادة لأجل كراهتها بذاتها هو على قسمين، لأن مثل هذه العبادة المكروهة هي تارة مما لا بدل لها، وأخرى مما لها بدل. فهذه أقسام ثلاثة: الأول ما تعلق النهي به من العبادة لكون العبادة بنفسها مكروهة وليس لها بدل. الثاني ما تعلق النهي بالعبادة لكون العبادة بنفسها مكروهة ولها بدل. الثالث ما تعلق النهي بالعبادة لكون المكروه عنوانا آخر غير عنوان العبادة، لكنه إما متحد مع العبادة في الوجود، وإما أنه ملازم لها في الوجود. فالقسم الأول أي العبادة المكروهة بذاتها ولا بدل لها، هي من قبيل صوم يوم عاشوراء كما أشير إليه فيما تقدم من كلام، وكذلك مثل النوافل المبتدأة إذا أتي بها في بعض الأوقات. أما صوم يوم عاشوراء فقد بينا أمس أنه مما ليس له بدل، لأن كل يوم آخر مما لا يحرم صومه ولا يجب أيضا صومه، بل وحتى مما لا يكره تحت عنوان آخر حذرا من الوقوع في نفس محذور يوم عاشوراء وهو الكراهة، فكل يوم آخر من هذا القبيل أريد صومه للتخلص من كراهة الصوم في يوم عاشوراء لم يكن إتيانه من باب أنه عدل صوم يوم عاشوراء في فرديته لطبيعة واحدة مأمور بها ويكون به امتثال أمر هذا الطبيعة، كما يمكن أن يكون بصوم يوم عاشوراء، بل صوم يوم عاشوراء له أمره وأيضا له نهي وكراهته في الفرض، وهذا اليوم الآخر الذي تختاره له أمره الخاص المستفاد من عموم أوامر استحباب الصوم في كل وقت، إلا ما أخرجه الدليل فدل على حرمته أو وجوبه أو كراهته، وهو الأقل طبعا، ما يجب شهر رمضان أو ما تندر صومه. ما يحرم يوم العيد وأيام التشريق 5 أيام، والمكروه عدة أيام كصوم يوم عاشوراء مثلا، والباقي منه أيضا ما نص على استحبابه بالخصوص فيزداد خصوصية، كصوم يوم المبعث الشريف، يوم ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن بغض النظر عن هذه النصوص الخاصة باستحباب الصوم في بعض الأيام، هناك الدليل العام الذي يستحب الصوم كل يوم إلا تلك الأقسام التي أخرجها الدليل. فكل يوم آخر من غير هذه الأقسام تنوي الصوم فيه يكون مستحبا تعيينيا، له أمره الخاص المنحل عليه من أوامر الصوم العامة، ويكون الإتيان به إطاعة لهذا الأمر وليس بدلا عن صوم يوم عاشوراء، وإطاعة لأمر الصوم في يوم عاشوراء أو لأمر تعلق بطبيعة جامعة بين الصوم في يوم عاشوراء والصوم في هذا اليوم يمتثل أمرها بكلا الفردين. من هنا لا يكون لصوم يوم عاشوراء بدل كما أوضحنا أمس، وبينا أن ضابط الفرد أو الحصة التي أو الطبيعة التي ليس لها بدل هو أن لا يكون الأمر تعلق بطبيعة ذات أفراد عرضية أو طولية. الطولية هي الزمانية، حصص الزمان المختلفة. العرضية الأفراد المختلفة بخصوصيات أخرى غير الزمان، مثل كونك قادرا في أول الوقت أن توقع الصلاة مرة في الحمام وأخرى في الدار وثالثة في المسجد وهكذا، تختار أي واحدة من هذه تأتي بالفريضة أو النافلة في هذا المصداق بهذه الخصوصية. الضابط أن لا يكون لهذه الطبيعة مثل هذه الأفراد التي يتصور التخيير فيما بينها شرعا أو على الأقل بحكم العقل المخير بين أفراد الطبيعة الواحدة المأمور بها بأمر واحد. إذا لم يكن للطبيعة المطلوبة مثل هذه الأفراد انحصر فردها قهرا في واحد، في كل مرة في واحد، وأقول في كل مرة لأن مثل صوم يوم عاشوراء بالقياس إلى بقية الأيام، وهو مع بقية الأيام يساوي أيام سنة، ويتكرر هو وبقية الأيام كل سنة، فيوم عاشوراء هذا العنوان الكلي له مصادق كثيرة بعدد سني الدنيا، كل سنة هناك يوم عاشر وليس منحصرا بواحد، لكن هذا من باب التكرر، في كل مرة تجيء السنة هناك يوم عاشوراء واحد وليس شيء من بقية الأيام بدلا له. إذا جاءت السنة الجديدة يكون يوم عاشوراء آخر، لكن هذا اليوم الآخر ليس بدلا عن اليوم السابق من السنة السابقة، هو مثله، يعني يدخل معه تحت طبيعة واحدة يوم عاشوراء الكلية، ولكن ليس بدلا له، بل هو مثله في أنه مكروه وأنه يرجى تحصيل بدل الله للتخلص من كراهته، لكن قلنا إنه ليس له بدل، ذاك في سنته لا بدل له، وكل بقية الأيام مطلوبة بطلبات تعيينية لكل طلبه، وكل يمتثل به طلبه الخاص، وهذا في سنته لا بدل له، وكل بقية أيام السنة الأخرى هي كتلك البقية من السنة الأولى. فصوم عاشوراء ويوم عاشوراء مع أنه له أفراد كثيرة بعدد سن الدنيا، إلا أنه لا شيء منها ببدل عن الآخر. فعندما أقول ينحصر في واحد، يعني في هذا الصنف الواحد الذي وإن تعدد أفراده لكن حكم بعضها كحكم الآخر، ولا شيء منها ببدل عن الآخر، بالعكس كل واحد منها هو المطلوب البحث عن بدل الله. وقد فرضنا أنه لا شيء من بقية أيام السنة يصلح بدلا عنه. مثل صوم يوم عاشوراء النوافل المبتدأة، هناك نوافل صلوات مستحبات مرتبة، مثل هذه النوافل المقررة لليوم والليلة، صلاة الليل، نافلة الفجر، نوافل الظهر والعصر، وهكذا صلاة 51 التي هي من علامات المؤمن، ومثل بعض الصلوات الخاصة الوارد استحبابها في أوقات بعينها، في هذا الوقت ركعتان، في ذاك الوقت كذا، مثلا كصلاة الغفيلة بين المغرب والعشاء. ما سوى ذلك من الصلوات التي يؤتى بها تطوعا هي صلوات مستحبة بالدليل العام الدال على استحباب الصلاة على كل حال، وتسمى نوافل مبتدأ، يعني يبتدئ بها من نفسه يتطوع، ولم تكن عن أمر خاص مثل النوافل اليومية. النوافل اليومية ليست مبتدأ بهذا المعنى، هو يختار أن يأتي بها، هي مرتبة من قبل الشرع بهذا الشكل وفي هذا أو هذه الأوقات. ما سوى ذلك هو متى ما شاء ابتدأ من عنده وتنفل. هذه المبتدأة دل الدليل العام على الاستحباب فيها من قبيل قوله صلى الله عليه وآله: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، والصلاة قربان كل تقي. تقي المؤمن إذا أراد أن يقرب إلى ربه قربانا ويتقرب إليه بشيء من العمل فعليه بالصلاة. طبعا لا أنه ليس هناك مقربات أخرى، لكن هذا لإبراز مكانتها في المقربات. أفضل مظاهر العبادة الصلاة، خصوصا بما فيها من ركوع وسجود، وفي بعض الأخبار أن العبد أقرب ما يكون إلى ربه وهو في حالة السجود. الصلاة معراج المؤمن، إذا أردت أن تعرج في معارج الكمال أو معارج القرب إليه تعالى فوسيلتك الصلاة، مركبك الصلاة. هذه الأدلة تدل على استحباب الصلاة على كل حال. فطبيعة الصلاة طبيعة مندوب إليها على العموم وفي كل وقت، لكن وردت استثناءات، فنهي عن التنفل الابتدائي في بعض الأوقات من قبيل ما بين الطلوعين، هنا يكره التنفل ويستحب الانشغال بقراءة كتاب الله، ومن قبيل ما بين العصر والمغرب هناك أيضا يقال إن التنفل مكروه، وهكذا مثال ما لا بدل له من هذا القسم الأول هو هذه الصلوات التي نهي عنها في أوقات خاصة مثل ما بين الطلوعين، عبادة مكروهة وليس لها بدل. الوجه في أنها ليس لها بدل عين الوجه الذي ذكرناه في صوم يوم عاشوراء. إذا سألتك إذا أردت أن تتخلص من كراهة التنفل بين الطلوعين كيف تتخلص من ذلك؟ تقول أختار وقتا آخر لا يكره التطوع فيه وأتنفل في هذا الوقت، فأكون قد أتيت بعبادة مستحبة ليس فيها كراهة وليست مثل الصلاة بين الطلوعين مستحبة كنافلة ولكن فيها كراهة. أقول لك كل صلاة خارج الوقت المكروه تختارها لتصليها تنفلا وتطوعا هي مطلوبة بطلب مستقل. من جهة هذه الأدلة العامة الدالة على استحباب الصلاة، إذا صبرت مثلا إلى قرب الزوال أقول الآن أتنفل قليلا بانتظار دخول الوقت، هنا مثلا الصلاة النافلة غير مكروهة، نقول ما تصليه الآن من الصلاة النافلة لا يكون بدلا عن الصلاة النافلة بين الطلوعين مجنبا للوقوع في كراهتها، لأن الصلاة قرب الزوال مطلوبة بطلب مستقل بالأوامر العامة التي تقول يستحب التنفل بالصلاة في كل وقت إلا ما نص عليه. وينحل من هذه الأوامر العامة أوامر لكل ركعتين ركعتين مما يتنفل به في كل وقت خارج تلك الأوقات المكروهة، فأنت بصلاتك قرب الظهر تطيع الأمر المتعلق بهذه الصلاة ولست تطيع به الأمر المتعلق بالصلاة ما بين الطلوعين ليكون هذا بدلا عن تلك، على ما قلنا إن معنى أو ضابط عدم البدلية لا يكون طبيعة ذات أفراد يتخير بينها، هذا ليس مع ذاك فردين لطبيعة واحدة مطلوبة بطلب واحد أو طرفي تخيير شرعي. يمكن أن يؤتى بهذا بدلا عن ذاك عقلا أو شرعا، ويمتثل به أمر واحد تعلق بطبيعة جامعة على الأول أو بأحد الأمرين على التخيير الشرعي. ليس هكذا، هذا له أمر مستقل وذاك له أمر مستقل، فإتيان هذا امتثال عن أمره، يبقى ذاك لم يمتثل. فلا محيص إذا أردت أن تمتثل أمر ذاك عن التطوع بين الطلوعين المبتلى بالكراهة. إذن هذا لا مخلص من كراهته ولا مندوحة فيه ولا بدل له. هذا بالنسبة إلى القسم الأول. وأما القسم الثاني فهو أيضا عبادة مكروهة بذاتها لكن لها بدل، مما بينا في القسم الأول من ضابط ما لا بدل له. فهم ما هو الضابط لما له بدل؟ هنا قلنا الضابط ألا يكون للمطلوب من العبادة، من طبيعة العبادة، أفراد طولية أو عرضية، يتصور التخيير بينها شرعا أو على الأقل عقلا، أن لا يكون كذلك، وبحيث لا يكون هناك فرد آخر إتيانه امتثال لأمر واحد تعلق بطبيعة جامعة بينه وبين تلك العبادة المكروهة، أو لأمر واحد تعلق بأحد الشيئين على وجه التخيير الشرعي، أن لا يكون هكذا. وضابط ما له بدل أن يكون هكذا، يكون الأمر إما تعلق بأحد الشيئين على وجه التخيير الشرعي بينهما فيجوز أن يؤتى بهذا ويمتثل الأمر، أو يؤتى بدله بذاك الآخر ويمتثل الأمر نفسه، هذا بدل ذاك، وبالعكس. أو يكون الأمر تعلق بطبيعة واحدة وهذان فردان لهذه الطبيعة الواحدة، والعقل يخير في امتثال أمر الطبيعة بين الإتيان بهذا الفرد وبين الإتيان بذاك. هذا الفرد المكروه فرد الطبيعة وإتيانه امتثال لها، وذاك الآخر غير المكروه فرد الطبيعة وإتيانه امتثال لها. نعم، الأول امتثال ضعيف بسبب ما فيه من الكراهة، هذا أحسن امتثالا، لكن كل منهما يمتثل به أمر الطبيعة ويسقط الأمر به. إذا كان هكذا يكون للعبادة المكروهة بدل، وهذا يرجع إلى أن يكون هناك طلب تعلق بطبيعة عامة ونهي كراهتي تعلق بحصة من هذه الطبيعة، فيكون تحت هذه الطبيعة الواحدة التي تعلق بها الأمر حصص وأفراد، الحصة المكروهة وأفرادها، والحصة الأخرى أو سائر الحصص غير المكروهة وأفرادها، ويجوز أن يمتثل أمر الطبيعة بشيء من هذا أو من ذاك، وكل يقوم مقام الآخر، ويسقط هذا الأمر. هذا مثل الصلاة، فإن الصلاة طبيعة عامة تعلق بها الأمر. على ما بينا من أوامر المستحبات، وأيضا تعلق بها أوامر الوجوب في الأوقات المعينة، الفرائض، وتعلق بحصة من هذه الطبيعة نهي كراهة تنزيه، مثل الصلاة التي توقع في الحمام. أنا أدري أن في ذهنك ربما بعض التشوش، تقول ما فرق أن يقول صم على العموم ثم يقول لا تصم يوم عاشورة، عن أن يقول صلي على وجه العموم ثم يقول لا تصلي في الحمام. لماذا هذا صار له بدل وذاك ليس له بدل؟ أليس أمر الصوم أمرا بطبيعة؟ كما أمر الصلاة أمر بطبيعة، وكل من الصوم في يوم عاشوراء وفي غيره أفراد، كما أن صلاة الحمام وغيرها أفراد. قلنا هذا الشبه موجود، طبيعة وحصة أخرجت بالنهي، لكن الأمر في مثل صوم ينحل على كل يوم يوم، ويكون مطلوبا بنفسه، له طلبه الخاص. أما الأمر بالصلاة في غير التطوع، في الفريضة، في التطوع ربما يقال إنها لا بدل لها، لكن في خصوص ما أخرج في الأوقات الخاصة. لكن لأن الأمر ربما ينوع، إذا قيل لا تصلي لا تتطوع في هذا الوقت، ينوع، يجعل هذه حصة منهيا عنها وتلك مطلوبة على مقتضى العموم. أما بالنسبة إلى مثل خصوصيات الحمام وغير ذلك، فكأن المفهوم من الدليل كراهة تطبيق الصلاة الواحدة المطلوبة أو التي يرغب في التطوع بها على أهل مثل هذه الخصوصية. على كل حال، المدعى هو هذا، أن مثل الصلاة طبيعة طلبت ويمكن تطبيقها على صلاة الحمام وعلى غيرها، ويمتثل بها أمر واحد. فصلاة الحمام المنهي عنها العبادة المكروهة لها هذا البدل، تستطيع أن تختار صلاة أخرى تمتثل بها أمر هذه الطبيعة. ولعل النكتة تكون بالفرق بين الأمر الاستغراقي والأمر البدلي. هناك استغراق، ولكل فرد فرد، لكل يوم يوم، ولكل صلاة صلاة، مما لم ينهى عنه استحبابه الخاص، لأن استحباب الصوم استغراقي إلا ما أخرجه الدليل. استحباب التطوع بالصلاة استغراقي لكل ركعتين ركعتين إلا ما أخرجه الدليل من الصلاة في بعض الأوقات. أما الصلاة التي نقول نهي عن إيقاعها في الحمام فأمرها ليس باستغراقي، قيل صلي أقم الصلاة، يعني هذه الفريضة المطلوبة منك مثلا، ولا توقعها في الحمام. أمر واحد مطلوب متعلق على البدل، صلاة ما تجعلها في هذه أو في تلك، وكل منهما صالح مصداقا وامتثالا لهذا الأمر، من هنا يكون له بدل. ولذلك إذا قصنا صلاة الحمام إلى أوامر النوافل العامة قد لا تكون مما لها بدل، إذ يمكن أن يقال مثلا ما البدل للنافلة التي توقعها في الحمام؟ أقول النافلة التي أوقعها خارج الحمام، فقد يقال لك تلك مطلوبة، تلك فرد مطلوب، وهذا فرد آخر مطلوب، هذا ينحل له أمر مستقل وهذا ينحل له أمر مستقل، إلا إذا لوحظ العرضية في البدلية والأفراد، فإن الأفراد العرضية لا يكون لكل أمر مستقل استغراقي، ويكون لكل أمر على البدل، فإنك في العرض الواحد لا تستطيع أن تأتي بأكثر من صلاة، إما في الحمام أو في الدار أو في المسجد، فهذه أفراد لطبيعة واحدة حيث لا يمكن فيها الاستغراق وإرادتها، كل بأمر مستقل فيكون البدل. فمسألة وجود البدل وعدمه من حيث التطبيق كقاعدة عامة يمكن أن يكون ما ذكرناه من الضابط في الجملة مقبول، لكن من حيث التطبيق على الموارد يحتاج إلى شيء من الدقة. كل ما كان الأمر بدليا فإذا أخرج منه حصة لا يكون لهذه الحصة بدل، أو يكون لهذه الحصة بدل. وكل ما كان الأمر استغراقيا إذا أخرج منه حصة لا يكون لهذه الحصة بدل. لماذا؟ إذا كان استغراقيا يكون لكل الحصص الأخرى أوامرها، الأمر مستغرق لها فلكل حصة أمرها، أما إذا كان بدليا فالمطلوب طبيعة واحدة تنطبق في هذا أو ذاك على البدل، إما وإما، هناك ليس إما وإما، هناك كل واحد، فذاك شيء مطلوب وهذا شيء مطلوب، أما هنا فإما هذا وإما ذاك. لذلك بلحاظ الأفراد العرضية وصلاة الحمام خصوصية عرضية هي دائما مما له بدل حتى في المستحب. الصلاة خير موضوع وأريد أن أتنفل، نعم اذهب الآن تنفل، كل ركعتين تريد أن تتنفل بهما مما لهما بالانحلال الاستغراق من أوامر الاستحباب أمر مستقل، هما عبارة عن طبيعة كلية قابلة للتطبيق من حيث خصوصيات المكان على الصلاة في الحمام وعلى الصلاة في الدار وعلى الصلاة في المسجد، فلك عن الوقوع في كراهة صلاة الحمام مخلص باختيار صلاة الدار أو صلاة المسجد وأنت في سعة من هذه الجهة، لذلك تكون صلاة الحمام لها بدل حتى في النافلة وكذلك في الفريضة. الفريضة أمرها يتعلق بطبيعة واحدة على أن يؤتى بها مرة واحدة بمصداق واحد لكفاية الامتثال بالمرة، لا لأن الأمر يدل على المرة، لكفاية امتثال الطبيعة ولتحقق وجودها بالمرة، هذه المرة يمكن تطبيقه على صلاة الحمام ويمكن تطبيقه على غيرها، فيكون له بدل ويستطيع أن يختار ما يخلص معه صلاته من حزازة إيقاعها في الحمام. هذا القسم الثاني. وأيضا يمكن التمثيل له بما ورد من النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. معاطن جمع معطن، على وزن مجلس، والمعطن محل بروك الإبل. قالوا إن الإبل تشرب على دفعتين، أول ما ترد الماء تشرب على حالتها، ترد تصل واقفة فتشرب، ثم تبرك وتشرب باركة، فسميت هذه المحال التي تبرك فيها الدواب، دواب الإبل للشرب، معاطن، مبارك، محل بروق. على كل حال، فقد ورد النهي عن الصلاة في هذه المواضع، والصلاة في هذه المواضع مكروهة. ما قلناه في صلاة الحمام ينطبق على هذه، فنقول سواء في الصلاة الفريضة أو في المستحبة هناك أمر تعلق بطبيعة الصلاة. في الفريضة صل الفريضة، ويمكن أن تطبق صلاة الفريضة المطلوبة منك على مصداق الصلاة في معطن الإبل، ويمكن أن تختار مكانا آخر فتصلي في عرض واحد. خصوصية يتقوم بها فرد عرضي بالنسبة إلى الخالي عنها، وإذا كان هكذا فأنت تستطيع أن تخلص صلاتك من إشكال وكراهة هذا باختيار ذاك. في الفريضة هكذا، في النافلة أيضا صحيح الأمر بالتنفل والتطوع في الصلاة، يسع كل صلاة، كل ركعتين ركعتين بالاستغراق خرج منه هذه، لكن لابد أن يلتفت أن الذي خرج فرد من طبيعة من تحت تلك الطبيعة العامة، بمعنى تنفل يعني يأتي بطبيعة الصلاة النافلة، تحت هذا صنف من حيث المكان، تنفل من حيث المكان بخصوصية معينة، هذا الصنف تحت تلك الطبيعة المتخصص بالخصوصية المكانية الملحوظ فيه الخصوصية المكانية، يمكن أن يطبق من حيث ذلك المكان وتلك الخصوصية على الصلاة في معطن الإبل وعلى الصلاة في مكان آخر، في الدار، في المسجد، إلى آخره. بناء عليه لا ينخدش ما ذكرت من أن ضابط عدم البدل للعبادة المكروهة أن يكون الطبيعة المأمور بها مطلوبة على البدل، مطلوب فرد واحد منها في الحقيقة. لأن صحيح أوامر التنفل استغراقية، صلي، الصلاة خير موضوع في كل وقت وكل مكان، لكن هذه الحصة التي أخرجت وقيل لا تصلي مثلا في معطن الإبل، ينظر فيها إلى ركعتين مثلا، إذا أردت ركعتين، إذا أكثر أربع ست، إلى كل اثنين اثنين، كل ركعتين أردت أن تصليهما مما يشمله دليل استحباب الصلاة بالاستغراق وله أمر مستقل، هو هذا طبيعة ذات أفراد. الآن أي ركعتين أردت أن أصليهما نافلتان في الوقت الذي لهما أمرهما المستقل من جهة عموم استحباب التنفل الاستغراقي، متعلق هذا الأمر المستقل طبيعة قابلة من حيث خصوصية المكان للتطبيق على أفراد في معطن الإبل وفي غيره، فكل ركعتين أردت أن تتنفل بهما إطاعة لأمرهما، فيهما فرد مكروه، كل ركعتين هما طبيعة فيهما ولهما أو لها فرد مكروه مثل الصلاة في معطن الإبل، وفرد عرضي آخر غير مكروه مثل الصلاة في مكان آخر كالدار أو المسجد مما لا كراهة فيه. فتستطيع أن تتخلص بإتيانك هاتين الركعتين نفسهما وإطاعة هذا الأمر الخاص المنحل عليهما، تتخلص في ذلك من الوقوع في كراهة الصلاة في معطن الإبل باختيار فرد آخر في مكان آخر. فتأملوا في هذا جيدا. القسم الثالث ما لا يكون مكروها من العبادة بذاته، النهي في ظاهر الدليل تعلق بالعبادة لكن في واقع الحال ليس النهي عنها لكراهتها بذاتها بل لكراهة عنوان آخر، وبعبارة أخرى المنقصة التي ينشأ عنها الكراهة، كراهة بمعنى المبغوضية مثلا، والتي يتبعها الكراهة بمعنى الحكم وتصير مكروها منهيا عنها. هذه المنقصة في القسمين الأولين في ذات العبادة، في هذا القسم ليست في ذات العبادة، والبغض في الحقيقة ليس لنفس العبادة وإن علق في ظاهر الدليل بها، لكنه علق بها لأجل أن المنقصة والبغض هو العنوان آخر، هذا العنوان متحد مع العبادة في الخارج أو ملازم لها في الوجود، فيمكن أن يعلق العنوان أو يعلق النهي بنفس العبادة لأجل هذا الاتحاد أو هذه الملازم، بغض النظر عن أن تعليقه بنفس العبادة حقيقي أو لا. مثلا على الاتحاد يمكن أن يقال حقيقي، العبادة والعنوان واحد وجودا وحكم الواحد واحد، هذا الواحد فيه منقصة، هذا الواحد الذي هو منطبق ذاك العنوان فيه منقصة هو نفسه خارجا الصلاة، فمن حيث المصداق شيء واحد فيه كذا، فيعلق بالصلاة كما يعلق بذاك العنوان، تعليق بالعبادة بالصلاة هنا حقيقي. لكن إذا كان ملازمة المنقصة في عنوان ملازم يعلق بالصلاة للملازمة بينهما، أنه كل ما تحققت الصلاة وكل ما صليت يلزمها تحقق ذاك العنوان في الخارج وهو المكروه، هنا يمكن أن يقال هذا التعليق ليس بحقيقي ويجيء في الجواب التفصيلي عن القسم الأول مزيد توضيح لهذا فانتظره. كمثال لهذا القسم ما كنا نبهنا عليه أمس عند الشروع في قراءة العبارة عند قوله ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور لما شرع في تقرير دليل الأول، وقد وقع كما في العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة. الصلاة في مواضع التهمة قلنا لمواضع التهمة تفسيران. التفسير الأول أنها المواضع التي لو صلى الإنسان فيها يتهم بالاستخفاف بصلاته. خب ليش يتهم بالاستخفاف بصلاته؟ لأنها مواضع ورد النهي عن الصلاة فيها وكره الشارع صلاة المكلف فيها، فمن صلى هناك يتهم بالاستخفاف. الشارع يقول لك لا تصلي هنا وهنا وهنا وأنت تصلي في هذه الأماكن، هذا نوع استخفاف. فالمفروض في مواضع التهمة على هذا التفسير أنها تعلق نهي الشارع بالصلاة فيها، وهذا النهي عن الصلاة هو منشأ التهمة بالاستخفاف. إذا كان هكذا فلا كلام هنا في المثال، نفس الصلاة في هذه المواضع منهي عنها ومكروه بنفسها، بغض النظر عن أن ذلك لأجل عنوان واقعا متحد أو ملازم، لكن فعلا هي مكروه. العبادة تعلق بها النهي، ونحن نتحدث عن أقسام تعلق النهي بالعبادة، في الكل تعلق النهي بالعبادة، لكن مرة لأن مكروهة بذاتها واقعا والمنقص فيها ولا بدل، ومرة لأن مكروهة بذاتها والمنقص فيها ولا بدل، ومرة وهو هذا لأن المكروه عنوان آخر متحد أو ملازم، واضح؟ لكن في الكل تعلق النهي بالعبادة، وبهنا المفروض تعلق النهي بالعبادة، فالتمثيل به لهذا ليس فيه إشكال. لكن هناك تفسير آخر لمواضع التهمة، وأنها المواضع التي إذا دخلها الإنسان أو وجد فيها اتهم على دينه، كالمواضع التي يرتادها أهل الفسق والفجور والمواضع المعدة للملاهي من لعب القمار وضرب المعازف وأمثال ذلك. مؤمن مر من هناك وقف يتفرج كيف يلعب هؤلاء وكيف مثلا يتصرفون، ليس يغني ولا يرقص ولا حتى يستمع الغناء، مثلا وضع إصبعيه في أذنيه أو كان أطرشا، لكن وقف يتفرج ماذا يصنعون. من يراه هناك يتهم على دينه، يقول ماذا يفعل هذا هنا، ما له ولهذه الأماكن. إذا أريد بمواضع التهمة مثل هذا المعنى، أشكل المثال بإشكال حاصله أن النهي لم يرد عن الصلاة في هذه المواضع. في القسم الأول نعم هناك مواضع ورد النهي عنها، لا تصلي في معاطن الإبل، لا تصلي بين القبور، لا تصلي على القبر، لا تصلي إلى القبر، لا تصلي في مرابط الخيل والغنم وهكذا. هذه إذا صلى فيها يتهم بالاستخفاف بصلاته. أما هنا ولم يرد النهي عن الصلاة في مثل هذه المواضع، وإنما نهي عن الكون فيها، أنت لا تكن هناك، ما لك وللكون هناك. بناء على هذا يكون التمثيل بالصلاة في هذه المواضع لهذا القسم الثالث مبنيا على واحد من أمرين، إما أن الصلاة هناك متحدة مع الكون في المكان الذي نهي عنه فيسري نهي من الشيء إلى المتحد معه، وبالحقيقة قد لا أحتاج إلى أن أقول يسري، هو متحد معه، هو أيضا هو المنهي عنه، هو مصداق المنهي عنه، هو في الخارج هو المنهي عنه. نعم، إذا كانت المسألة مسألة عنوان فنعبر بالسريان باعتبار أنه بدوان وبحسب ظاهر الأدلة علق الحكم بالعنوان، لكن علق به ليسري إلى المعنون. فالسراية بهذا الحال أنه علق بعنوان الكون هناك فسر إلى ما يتحد معه من الصلاة مثلا، وإلا في الحقيقة هو لما سر من عنوان الكون الملحوظ آلة إلى نفس الكون خارجا بنفس هذه السراية من عنوان الكون إلى الكون الخارجي سرى إلى شيء واحد، هو كون في المواضع وهو ماذا؟ وهو صلاة. أحسست أن جملة منكم لم يعودوا معي؟ إما على هذا وإما على القول بأنه لا اتحاد بين الصلاة وبين الكون، ولكن هناك تلازم، كلما صليت في تلك المواضع تكون هناك مثلا، فالصلاة ملازمة للكون، فنهي الكون سرى إلى الصلاة. هذا الذي قد يكون فيه إشكال، وهو أن النهي لا يسري من ملازم إلى ملازمة، وليس يشترط في المتلازمين أن يتحد حكمهما. إذا كان حكم هذا كذا حتما يكون حكم ذاك كذا، وقد بينا هذا سابقا وقلنا من حيث العقل الذي يقتضيه التلازم أن لا يكون حكم أحدهما مخالفا لحكم الآخر، أما أن يكون مثل فلا. تقول المخالف هي أربعة أحكام أخرى غير الخامس الثابت لهذا، فإذا اشترطنا لا يكون فيه الأربعة المخالفة يتعين أن يكون فيه الخامس فيتحد معه، قلنا ليس هذا بشرط، بل يمكن أن لا يكون فيه حكم أصلا. تقول يلزم خلو الواقع من الحكم، أجبنا على هذا، قلنا ما دل من الأدلة على أن الواقع لا تخلو من حكم وبالحاضر الحكم الواقعي، في الواقع له حكم، لكن فعلا الآن ليس بالضرورة أن يكون هذا الحكم فاعلة فعلية، يكون نائما لا تأثير له بسبب حكم الملازم مثلا. واضح هذا؟ بناء على هذا تعليق النهي لو كان لأجل عنوان ملازم سيكون فيه نوع من مجازية ومن إسناد إلى غير ما هو لا، ومن هنا تجد المصنف في هذا القسم الثالث مثل بالصلاة في مواضع التهمة وبنى المثال على كون النهي عن الصلاة لأجل اتحادها مع الكون في تلك المواضع، وما أشار إلى الملازمة مثلا، لعله من هذا الباب نظاهر تعلق النهي بنفس العبادة مثلا أن يكون حقيقيا، فحمله على كونه من جهة الملازمة قد يخرجه عن حقيقته ولا موجب له مثلا. نعم، إذا كان اتحاد فلا يخرجه عن حقيقته فيمكن الالتزام به، وقلت هذا الكلام له مزيد توضيح. قال والجواب عنه: أما إجمالا فبأنه لابد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع. لماذا لابد من التصرف؟ ضرورة أن الظهور، يعني هو يقول لك في الحقيقة أن هذه الموارد التي استشهدت بها غاية ما فيها ظهورها في كونها من باب الاجتماع، هذه صغرى، والكبرى ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان، هذا أولا. الجواب الثاني الإجمالي، مع أن قضية ظهور الآن صرح أنه هي ظهور ظاهرة في هذا، دليل الذي قال يستحب الصلاة وقال لا تصلي في الحمام، ظاهر هو أن صلاة الحمام من جهة مستحبة من جهة مكروهة واجتمع الحكمان. ها، في الجواب الثاني نقول قضية هذا الظهور، ظهور تلك الموارد في الاجتماع، هو اجتماع الحكمين في تلك الموارد بعنوان واحد، الصلاة مستحبة والصلاة مكروهة مع الاختلاف بالإطلاق والتقييد. ولا يقول الخصم بجواز الاجتماع كذلك، يعني في واحد بعنوان واحد، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين. نعم، عندنا نحن بالامتناع مطلقا حتى فيما كان بعنوانين ووجهين. فهو أيضا هو مثلنا، هذا إشكال مشترك، لا بد له من التفصي عن إشكال الاجتماع في هذه الموارد، لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة، لأن هذا يزداد إشكالا ويكون ظاهر الاجتماع الفعلي فيه مضافا إلى أنه اجتماع في واحد بوجه واحد، واجتماع في الواحد مع عدم المندوحة بالفعل. وقد قلنا سابقا أنه لا يمكن الاجتماع للحكمين فعلا مع عدم المندوحة حتى على القول بالجواز، واضح؟ كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها كصوم يوم عاشوراء، هذا لا مندوحة فيه، فلا يبقى له مجال الاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جواز الاجتماع أصلا، كما لا يخفى بعد هذين الجوابين. وأما تفصيلا فقد أجيب عنه بوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النقد والإبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام، فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الإشكال، فيقال وعلى الله الاتكال إن العبادات المكروهة، هذا الذي قلت لك أمس ما تقدم من استعراض موارد الاجتماع، كان فيه عبادة مكروهة كصلاة الحمام وصوم يوم عاشوراء يجتمع فيها الوجوب أو الاستحباب مع الكراهة، وكان فيها عبادة غير مكروهة كصلاة الدار وصلاة المسجد مباحة ومستحبة يجتمع فيها الوجوب أو الاستحباب من جهة مع هذه الإباحة أو الاستحباب من جهة أخرى. فلماذا خصصت الكلام بالعبادة المكروهة؟ يعني بالمورد الذي يجتمع حكمان أحدهما الكراهة، مع أنه كانت موارد في الدليل يجتمع حكمان ليس أحدهما الكراهة. قلنا يمكن أن يقال لأن من الكلام في هذا يظهر الحال في غيره، ثانيا لأن العبادات المكروهة فيها إشكال كيف يصح التعبد بالمكروه الذي كراهته تعني مبغوضيته والمبغوض لا يتقرب به. ثالثا يمكن أن يقال هو ما خص الكلام بهذا، وإن كان شرع هنا في العبادات المكروهة ولو بغرض دفع الإشكالين جميعا، العام في كل هذه والخاص بالعبادات المكروهة، إلا أنه في القسم الثاني منها يمكن أن يقال تعرض لغيرها، كما سنوضح إذا كان يصح أن يقال تعرض لغيرها في القسم الثاني. على كل، العبادات مكروهة على ثلاثة أقسام، أحدها ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته، بل المفروض أن الكل تعلق النهي به بظاهر الدليل بعنوانه، لكن كأن اللحاظ هنا على الواقع، في الواقع ماذا هو المنهي عنه في الظاهر والمكروه في الواقع، هذا في الأول، لكن مع خصوصية ولا بدل له كصوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدأ في بعض الأوقات كما بين الطلوعين. ثانيها ما تعلق به النهي كذلك بعنوانه وبذاته واقعا، لكن ويكون له البدل كالنهي عن الصلاة في الحمام. ثالثها ما تعلق النهي به واقعا لا بذاته، وإن كان ظاهر الدليل يقول لا تصلي مثلا، واضح، بل بما هو مجامع معه نهي في الواقع عن المجامع مع هذا الشيء لا عنه بذاته وجودا أو الملازم له خارجا، كالصلاة في مواضع التهمة على تفسير التهمة الثاني بناء على كون النهي عنها لأجل اتحاد الصلاة مع الكون المنهي عنه في مواضع التهمة. والحمد لله رب العالمين.